الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي الفارق بين الاحتمالين. ذكرنا أن من زمن المرزا العراقي قدس الله روحهم الشريفة برز احتمالان جديدان المقصود من حديث الرفعي لا يحتاج معهما إلى تقدير مضاف محذوف. أحدهما أن يكون المقصود من الحديث تنزيل الفعل الصادر إكراها أو نسيانا منزلة العدل، وثانيهما أن يكون المقصود هو الرب ما حصل نسيانا أو إكراها رفعا تشريعيا. وكلمات المرزا والشيخ العراقي ظاهرة في بعض الموارد في الاحتمال الأول، وأخرى وأحيانا أخرى بس في بعض الموارد، وفي وظاهرة في بعض الموارد الأخرى في الاحتمال الثاني. وهذا غير مهم، والذي نريد عليكم السلام ورحمة الله الإشارة إليه هو أن الفارق بين الاحتمالين المذكورين هل هو نظري فقط أو عملي؟ يمكن ذكر الفارق العملي في المثال التالي. لو نذر شخص أن يشرب من ماء الفرات متى ما وفق لذلك، ولكنه حينما وصل إلى نهر الفرات اضطر لسبب وآخر إلى عدم الشرب، فهو كان قد نذر الفعل ولكنه اضطر إلى الترك. ف فهل في الحالة المذكورة تجب عليه كفارة خلف النذر أو لا؟ إن الثمرة تظهر في هذا المجال، فبناء على احتمال التنزيل منزلة العدم من المناسب أن يقال بوجوب الكفار عليه، لأنه نذر الفعل ولم يأت به، فهو قد خالف نذره وحديث الرفع لا يمكن التمسك به، لأنه حديث رفع وليس بحديث وضع، فهو يرفع الفعل الشريطين إن صدر فعلون وينزله منزلة العدم، ولا ينزل العدم منزلة الفعل، وإلا صار حديث وضع وصار أيضا ولزم هذا الطرح، ويلزم من ذلك بعض المحاذير البديل أن تارك الصوم عن اضطرار يلزم أن يكون شنو؟ يلزم أن يكون شنو؟ صائما، وتارك الحج عن اضطرار عاجل، وهكذا هذا طبيعي يقوله بناء على أنه الحديث ينزل العدم منزلة الفعل، فأنا إذا اضطريت أنا أترك الصوم يعني أنا صائم، أنا إذا صائم يعني، وإذا اضطريت أن أترك الحج إذا أنا حاج لا حجة، وهذا كله لا يمكن في جزائه. إذا بناء على هذا الاحتمال الأول وهو احتمال التنزيل، من الممكن من المناسب القول بوجوب الكفارة، اللهم إلا إذا كان ظاهر أدلة الكفارة أنها مختصة بالمخالفة عن عمد وسياق، ولم يكن المستند في ذلك كم شبولا أحسن حديث الرافع، لا ما كان مثل حديث الرافع، وإنما نبت ودليل الكفارة كان ظاهر في ذلك، هذا مطلب ثلاثة، هذا بناء على الاحتمال الأول احتمال التنزيل. وأما بناء على الاحتمال الثاني أي الرفع التشريعي، فالمنافس عدم وجوب الكفارة لأن الترك الإضطراري يكون مرفوعا في عالم التشريع. أي كمل مرفوعا شنو؟ أي ليس موضوعا لأي حكم من الأحكام الشرعية، فهو لم يقع موضوعا كمل شنو؟ أحسنتم، لا للحرمة ولا لوجوب، المهم هذا وجوب الكفارة، ولا لوجوب الكفارة ولا لغير ذلك من الأحكام. ثمرة لطيفة هذه الثمرة. زين جيد. الآن عنوان جانبي ترجيح بعض الاحتمالات. بعد أن اتضح وجود ثلاثة احتمالات في المقصود من حديث الرفع، احتمال التقدير، التقدير هذا الذي يبنى عليه الشيخ الأنصار الجماعة، والتنزيد منزلة العدم، والرفع التشريعي، هذا الاحتمال الأول. نأتي الآن للتعرف على أن أيها أرجح. أما احتمال التقدير فهو ساقط عن الاعتبار لأن التقدير خلاف الظاهر ولا يصار له إلا مع الضرورة، ولا ضرورة مع وجود احتمالات أخرى وجيهة لا تحتاج إلى تقدير. وأما احتمال التنزيل فهو مرجوح أيضا لعدة شواهد، منها أن لازمه عدم إمكان تطبيق الحديث في موارد عدم الإطاعة، فإن أحد فقراته هو الرفع ما لا يطيقون، ومصداق ما لا يطيقون منحصر. منحصر بما بالترك والعدم. فإن المكلف حيث لا يطيق الفعل فالمتحقق منه شيكم والتار. ولا يصدر منه فعل كي ينزل منزلة العدم. أو لا أقل إن الطابع العام أحسن شيء. فإن هذا شنو يدرك يعني؟ ذاك مو على أنه شيء صدق. إيه ما فيترك حين إذا ماذا صمو هذا الشيء؟ هذا التشبه ما كان هم في يوم الطريق وقد رواية خاصة لو كذا أو لا أقل الطابع العام في موارد عدم الإطاقة هو أن يكون المتحقق من المكلف أكثر. فإذا قلنا بأن مفاد الحديث هو تنزيل الفعل منزلة العدم حيث لا فعل في موارد عدم الإطاقة فيلزم عدم إمكان التطبيق. عدم إمكان التطبيق. ومنها من الشواهد إنه يلزم عدم إمكان تطبيق فقرة ما اضطروا رفع ما اضطروا إليه في بعض الموارد كما لو اضطر المكلف إلى ترك واجب عليه فإن المتحقق من تارك الواجب والعدم وحيث إن الحديث لا ينزل العدم منزلة الفعل وإلا كان حديث وقعي بل ينزل الفعل المضطر إليه منزلة العدم الذي فيلزم أن يكون تارك الواجب ماذا لا يشمله الحديث وبالتالي يلزم أن يكون معاقبا وفاعلا للمحرم فالمضطر إلى ترك الحج يلزم أن يكون عاصما ومعاقبا بدليل أثر الحج ونحن لا نملك من مستند لرفع الإثم والعقوبة والحرمة سوى شنو حديثا
أو لا أقل،
هو من المستندات المهمة في نظر كل متشرعين، وحيث حديث لا ينزل العدم منزلة الفعل يلزم أن لا يشمل الحديث مثل هذا المقام تارك للحال عن اضطرار، تارك للصوم عن اضطرار، ذلك كلهم يكون يصيروا معاقدين خطية، آثمين خطية، تاركين للواجب خطية، إيه يكون هذا الحديث لا يشمل بعض. ومنها غير ذلك من الشواهد، وعليه فيتعين المصير إلى الاحتمال الثالث وهو الرب إلحاق عالم التشريع. جيد، هذه النقطة الحمد لله انتهت النقطة السابعة. كانت النقطة الثامنة حكومة الحديث على أدلة الأحكام الأولين. لا إشكال بين الفقهاء في أن حديث الرفع يقدم على أدلة الأحكام الأولية، بالرغم من كون النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، فدليل وجوب الوضوء لو نسبناه إلى حديث الرفع، حديث رفع نص خروج كانت النسبة هي العموم من واجب، لأن الوضوء قد يضطر المكلف إلى تركه وقد لا يضطر، وما اضطر إليه قد لا يكون وضوءا وقد يكون شنو وضوءا. فالنسبة هي العموم من وجه، إلا أنه بالرغم من ذلك يقدم حديث الرفع للحكومة والنظر، وهذا مما لا إشكال فيه. إلا أن هناك بعض القضايا الجانبية التي يجدر بالطالب الالتفات إليها، من قبيل أن الحكومة في المقام هل هي ظاهرية أو واقعية؟ الصحيح طبيعي تكون مظاهري وواقع لعله الآن شوية تفعلية للجواب الصحيح هو التفصيل بين فقرة ما لا يعلمون وبقية الفقرات فحكومة رفع ما لا يعلمون حكومة ظاهرية لأن فقرة مذكورة ترفع حكم ما دام ترفع المشكوك ترفع المشكوك الحكم المشكوك فيه ما دام لا يعلم به فإذا حصل العلم به وجب شنو الامتثال به لأن الرفع رفع على مستوى الظاهر وما دام لا يعلم الواقع فلو فرض أن المكلف مس النجس بناء على شمول حديث النجاسة فمتى ما اتضح له الواقع وجب تغسيل آثار النجاسة منذ الزمن الأول يعني من حين شنو مماسة لأن الحديث وإن كان يرفع عنه أحكام النجاة إلا أنه يرفعها ظاهرا وما دام لا يعلم الواقع فمتى ما علم الواقع وجب ترتيب آثاره من حينه من حينه وهذا بخلافه في بقية الفقرات فإن المكره والمضطر والناسين يرتفع الحكم عنهم واقعا لا ظاهرا فقط فالحكومة لحال ذلك واقعية وللحديث تتم اللهم صلي على محمد وآل محمد.